التي نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا فيها اجتماعا مرحوما، وأن يرزق المتكلم فيها والسامع الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وخير بداية لهذا المجلس القرآني المبارك آيات من كتاب الله عز وجل يشنف بها أسماعنا القارئ الشيخ حسن بعلول برواية السوسي عن أبي عمرو رحمهما الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي باس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم، وإن أساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
صدق الله. والكلمة الآن لشيخ مقرأة جامع الملك خالد فضيلة الشيخ عدنان ابن عبد الرحمن العرضي، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الولي المولى العلي الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي شرفنا بخدمة كتابه العظيم ووفقنا للتعلم والتعليم، وجعل معلم القرآن ومتعلمه خير الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهنيئا لأهل القرآن، وهنيئا لأمة القرآن، وهنيئا لمتعلمي ومعلم القرآن الكريم، هنيئا لهم بأنهم أهل الله وخاصته. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله من عباده أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. في هذا العرس القرآني البهيج الذي ازدان وتشرف بحضور فضيلة الشيخ الدكتور المقرئ المحقق المدقق أيمد بن رشدي سويد حفظه الله، فضاعت هذه القاعة، بل ضاعت الرياض كلها شذا وقرنفلا، وفاحت مسكا ومندلا، وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مؤسسة الملك خالد الخيرية، وبالنيابة أيضا عن منسوبي مركز الملك خالد الإرشادي، أرحب بضيفنا الكبير وأرفع إليه أثنى آيات الشكر وأبلغ عبارات التقدير والعرفان لتفضله بتقديم هذه الدورة المباركة، وهي باكورة الدورات إن شاء الله تتبعها دورات أخرى لعلنا نشير إلى بعضها لاحقا. نسأل الله أن يكون في هذه الدورة النفع العميم، ونشكر لشيخنا المفضال تجشمه مشقة القدوم إلى الرياض والسفر، ونسأل الله له الأجر العظيم والثواب الجزيل. أرحب بالإخوة الكرام الفضلاء الذين كان لحضورهم الدائم ومثابرتهم وحرصهم على متابعة فعاليات مقرأة جامع الملك خالد الخيرية أكبر الأثر في استمرار هذه الفعاليات ونجاحها، فهم كما تعودنا دائما حاضرين مقبلين، فأشكر لهم هذا الحضور المتواصل، وأقدم أيضا خالص الشكر والتقدير والترحيب بأخواتي الفضليات اللواتي كان حرصهن على الحضور منقطع النظير، حتى إننا اضطررنا قبل 3 أيام لإغلاق باب التسجيل لأن القاعة النسائية لا تتسع لأكثر من ذلك، فعذرا لمن لم نستطع تسجيلها في هذه الدورة، وشكرا لها، ويمكنها متابعة هذا على شبكة الإنترنت على قناة المقرأة على اليوتيوب. وقد بذلنا جهدا كبيرا في سبيل أن تستفيد الأخوات من هذا المنشط وهذه الفعالية، فهذه أول مرة ينظم لهن مكان ليستفدن من هذه المناشط وتلك الفعاليات، وإن شاء الله هي الأولى ولن تكون الأخيرة، وستكون دائما الفعاليات سنجتهد أن يكون فيها قسما خاصا بالنساء سواء في هذه القاعة أو في غيرها. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بخالص شكرنا وعميق امتناننا للقائمين على مؤسسة الملك خالد للخيرية التي كانت ولا زالت تدعم مناشط المقرأة ومناشط الجامع كافة، وكان لهذا أكبر الأثر في تقدم المناشط وزيادة الفعاليات وتفاعل المقرئين والمقرئات مع فعاليات الجامع، ولله الحمد. وكما قلت فإن هذه الدورة إن شاء الله تعالى يخطط أن تتبعها دورات، فمن تلك الدورات المخطط لها المجدولة، لكن لم تجدول بتواريخ، لكن في الخطة على الترتيب التالي: دورة في الدقائق الأدائية في التجويد، والدورة الثانية دورة مكثفة في الوقف والابتداء نظريا وتطبيقيا، والدورة الثالثة دورة مكثفة في رسم المصحف الشريف، والدورة الرابعة دورة مكثفة في نظم في علم عد الآي، والدورة الخامسة دورة مكثفة في علوم القرآن، والسادسة دورة مكثفة في شرح أصول القراءات العشر، وها شرح الشاطبية أصول الشاطبية في المقرأة في دروس صبيحة كل سبت. وأقمنا دورة تطبيقية محدودة لبعض الإخوة، وهي متاحة على الإنترنت لمن أراد الاستفادة منها، وسوف يعلن بإذن الله تعالى عن هذه الدورات تباعا عن تواريخها وأماكنها بإذن الله قبل تاريخها بوقت كاف. لا نريد أن نطيل عليكم، فإنكم بالتأكيد مشتاقون لسماع هذه المحاضرة القيمة وتلك الدورة المباركة من فضيلة الشيخ. نسأل الله له التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يكتب أجره ويعظم له المثوبة، وللحاضرين أجمعين من الرجال والنساء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ على هذه الكلمة الضافية، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه صالح العمل. أيها الأحبة في الله، تأتي هذه الدورة في إتقان مخارج الحروف وصفاتها اتباعا لآثار سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين حافظوا على النظام الأدائي للقرآن الكريم، فأخذه الخلف عن السلف حتى بلغنا كتاب الله عز وجل، ونحن نقرأه ونطمح إلى أن نقرأه بالكيفية التي نزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاكم أنه ثبت عن غير واحد من هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم الترغيب في التلقي وحفظ وصيانة هذه المخارج، حتى جاء عن شيخي هذه الأمة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قولهما: لإعراب بعض القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. والإمام أبو عبيد القاسم رحمه الله تعالى عقد بابا في كتابه فضائل القرآن وسماه باب عرض القراء للقرآن واستحباب أخذه عن أهل القراءة واتباع السلف فيها والتمسك بما تعلم منها. ويأتي شيخنا حفظه الله في هذا اليوم مكملا هذا الاصطفاء المرحلي لعباد الله عز وجل الذين يختارهم الله سبحانه وتعالى خدما لكتابه الشريف وحراسا له عن أن يقرأ بغير الكيفية التي نزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. فليتفضل مشكورا مأجورا حفظه الله وتقبل منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. شغالة يا أحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة الكرام، الحضور، السيدات الكريمات والحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله الذي تفضل علينا وجمعنا في هذا المكان على مائدة كتابه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يعلمنا فيه ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعل حضورنا هذا سبب مرضاته عنا، اللهم آمين. ولا بد لي ولكم أن نشكر مؤسسة الملك خالد التي سعت إلى هذا اللقاء وإلى مقرأة جامع الملك خالد، وعلى رأسها فضيلة الشيخ عدنان العرضي حفظه الله وإخوانه الكرام الذين سهروا وتعبوا على علم مني حتى وصلنا إلى هذه القاعة، أنا وأنتم والأخوات الفضليات اللاتي يجلسن في القاعة الأخرى. فنشكر الله عز وجل، ونسأل الله أن يثيبهم عنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يتقبل من الجميع. أيها الإخوة الكرام، كلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن العظيم على نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم قبل 15 قرنا بلسان عربي مبين، وجعله الكتاب الخاتم الذي ما بعده كتاب. والناس كما نعلم، كلمة الناس أوسع من العرب، يعني الإسلام بدأ بين العرب، بدأ بين قريش، ثم انتقل إلى المدينة المنورة فصار بين غير قريش كالأوسي والخزرج وغيرهم، ثم اتسع فعم الجزيرة العربية كلها، ثم اتسع فشمل البلاد المجاورة للجزيرة العربية. وهؤلاء الأقوام لا يتكلمون باللغة العربية، واللغة العربية كما نعلم أيها الإخوة لغة من اللغات اصطفاها الله عز وجل لتكون هي لسانا كتابه الأخير. ومن المشاهد عند كل الناس أنه لما يأتي إنسان ليتكلم بلغة غير لغته فإنه يخطئ في بعض الحروف، لأنه قد يصطدم بحروف لم يألفها وليست في لغته أصلا، فيحاول أن يأتي بأقرب حرف إليها مما اعتاده هو. لذلك نسمع من بعض إخواننا غير العرب من يقول الرحمن الرحيم، فيأتي بإيش؟ بحرف الهاء بدل الحاء، وبعضهم ينطقها خاء فيقول الرحمن الرحيم أيضا لنفس السبب، لأنه ليس في لغتهم حرف الحاء. ولو بقي هذا الأمر كذلك أيها الإخوة منذ زمن النبوة وترك من غير تقويم لأدى إلى ضياع القرآن العظيم لكثرة الألسنة وتعدد اللغات. ونحن نعلم أيها الإخوة أن الألفاظ كما يقول العلماء قوالب المعاني، أرجو أن تنتبهوا إلى هذه العبارة، الألفاظ قوالب، جمع قالب المعاني. فكما أننا إذا وضعنا الماء في هذا الإناء أو هذه القارورة التي بين يدي تشكل الماء بشكل الإناء، أليس كذلك؟ ولو وضعت هذا الماء ذاته في كأس مضلع لتحول إلى شكل مضلع، وقس على ذلك. فالسائل هو المعنى، واللفظ هو القالب، هو الإناء. نحن نقول في اللغة العربية مثلا الطلاق مرتان، ليس كذلك؟ ونقول لينذر يوم التلاق، فالتاء والطاء من مخرج واحد. فلو أن قائلا قال الطلاق مرتان فصارت من التلاقي، ولو قال لينذر يوم الطلاق صار يوم القيامة يوم ايه، فأفسد المعنى. عندنا في لغة العرب فعل ترج هو عسى، أليس كذلك؟ عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. فلو فخم قارئ هذه السين من عسى، فقط فخمها ما غير المخرج، فقط فخم السين، شو بتصبح؟ عصى. عصى لها معنى آخر، قد تكون اسما وقد تكون فعلا. فإن كانت اسما فالعصا هي الأداة التي يتوكع عليها الإنسان، قال تعالى على لسان موسى هي عصايا أتوكع عليها، وقال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، عصى بمعنى خالف، عصى يعصي خالف يخالف. إذن أدنى تغيير في الأصوات قد يترتب عليه إيه؟ تغيير المعاني. والقرآن العظيم كما ذكرت منذ قليل هو الكتاب الخاتم، لو تغير لن يأتي كتاب بعده يصحح. غير اليهود في التوراة فجاء سيدنا عيسى، وغير النصارى في الإنجيل فجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد نبينا عليه الصلاة والسلام لم يعد هناك أنبياء، أليس كذلك؟ لذلك لو أن هذا الكتاب غير أو بدل بسبب كثرة الألسنة وكثرة اللغات سيضيع، ولن يكون بعده كتاب يصحح. من هنا تولى المولى الجليل سبحانه وتعالى حفظ هذا الكتاب بنفسه، ولم يكل حفظه إلى الأحبار والرهبان كما قال تعالى عن التوراة والإنجيل، بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا يعني احفظوها، استحفظوا استي هذه في اللغة للطلب، استحفظوا يعني طلب منهم أن يحفظوها، لكنهم إيه؟ ضيعوها وغيروا وبدلوا، أليس كذلك أيها الإخوة؟ لذلك المولى الجليل لما تكفل بحفظ كتابه أكرمنا نحن الأمة الإسلامية بعلماء أفزاز اختصهم المولى جل جلاله في هذا الأمر، فهالهم أن يسمعوا من يغير من الأجيال من الناس الذين دخلوا في الإسلام من غير العرب أن يغيروا بعض الألفاظ من غير قصد، هم لا يقصدون ذلك، لكن وكلنا يعني يحتك بغير العرب ويرى كيف أنهم أحيانا يعني يغيرون الحروف لا عن عمد، هم لا يتعمدون ذلك. ولعلنا نحن الآن مثلا أنا وأنتم لو جئنا لنتكلم بالإندونيسية أو بالأردوية أو بالتركية وسمعنا أصحاب تلك اللغة لعلهم يضحكون على كلامنا لما نتكلم بلغتهم، لأننا مهما تكلمنا لن ننطق مثلهم إلا بعد يعني إمعان شديد وممارسة شديدة، فلعلنا نصل إلى إتقان مماثل لإتقانهم. هؤلاء العلماء الذين أكرم الله الأمة بهم وعلى رأسهم الخليل ابن أحمد الفراهيدي مفخرة الإسلام، أنا أحب أن أسمي هذا الرجل مفخرة الإسلام حقيقة، يقول عنه تلميذه سيبويه إن الخليل ذاق الحروف. يعني سبحان الله من فين جاب العبارة سيبوي؟ والله ما بعرف. شوفوا ما أحلاها. كل منا يتذوق الطعام أليس كذلك؟ لما نضع بأفواهنا اللقمة عم يتذوقها من حيث الملوحة والحموضة وما بعرف إيش إن الخليل شو عمل؟ ذاق الحروف أو تذوق الحروف، يعني جلس ينظر في حروف اللغة العربية يقول أخ 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 خا 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 خو 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 خي أخ 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 خا خو، ويقلبه مفتوحا ومضموما ومكسورا ويضع يده على حنجرته أخ. فكتب الخاء من فين؟ من أدنى الحلق. أب أب با 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 بو 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 بي 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 أب أب با أب كتب الباء من شفته. وهكذا مر على الحروف كلها فضبط لنا إيه؟ أماكن خروجها. لكنه بعد أن فعل ذلك نظر فوجد بأن هذا وحده لا يكفي، لأنني ممكن أقول با وممكن أقول با با بو بي أليس كذلك؟ من الشفتين أيضا. فقوله الباء من الشفتين غير كاف لضبط الباء العربية، لأن العرب تقول بابو بي ولا تقول بابو بي، العرب تقول خا ولا تقول خا، العرب تقول را ولا تقول را، مع أن المخرج واحد، خا وخا من نفس المكان، را وراء من نفس المكان. ما الفرق؟ أيوة في الصفات. فبعد أن ضبط المخارج التفت إلى إيه؟ أيوة. فصار ينظر في الحرف العربي أف أف أف، هذا في معه إيش؟ هواء يتدفق. أف الحنجرة ما في فيها ما فيها إيه؟ اهتزاز. أف فوضع الفاء على جنب، جاء إلى حرف آخر أز هذه الزاي ما فيها هواء كالفاء وأيضا فيها إيه؟ اهتزاز. أف وضع الزاي في الطرف الآخر، لم يضعها مع مين؟ مع الفاء. وهكذا بدأ ينظر في الحروف حرفا حرفا إلى أن قسمها إلى كم مجموعة؟ مجموعتين، مجموعة لا يهتز فيها الوتران الصوتيان في الحنجرة وصوتها في معه إيه؟ هواء متدفق. شو سماها؟ باعتبار هذا الصوت ضعيف سماه همس، لأنه الهمس في اللغة الكلام الخفي بصوت منخفض. ما بيقول لك همس في أذني؟ شو يعني همس في أذني؟ يعني عم يتكلم بصوت هديك فيها يعني فيها إيش؟ أيوفا سماها الجهر. حتى التسمية كانوا موفقين فيها غاية التوفيق. فعمل الخليل كان هو التأمل والرصد والتعبير، ليس اختراع أشياء من لا شيء. انتبهنا بهذا. نحن نرد على بعض إخواننا هداهم الله الذين يقولون إن علم التجويد من اختراع المشايخ. إن كنت تقصد باختراع المشايخ يعني هم الذين اخترعوا أن الفاء مهموسة والقاف مجهورة فليس كلامك صحيحا يا أيها المتكلم. وإن كنت تقصد أنهم من اختراع المشايخ بمعنى هم الذين ضبطوه وقعدوا لغة موجودة فكلامك صحيح ويشكروا على ذلك، لأنهم ماذا عملوا؟ ضبطوا شيئا موجودا. أيها الإخوة الكرام، لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاميرات تصوير ديجيتال ومش عارف ايش من هذه الاشياء موجودة في عصرنا وصورت لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن لكنا في غنى عن كل هذا الكلام الطويل العريض، ولكنا وضعنا تلك الأشرطة وتأملناها ونظرنا في تلاوته صلى الله عليه وسلم وقلدناه وحاكينا تلاوته بأبي وأمي هو، لكن ليس ثمة تلك الأدوات في تلك العصور. لذلك ما فعله الخليل رحمه الله ومن بعده غيره أيضا من العلماء كسيبويه وكالفراء وكعبد الوهاب القرطبي وغيرهم من الأئمة الكثر الكبار الذي فعلوا، نستطيع يا إخواني أن نسميه التصوير الكتابي. هم صوروا ولكن عن طريق إيه؟ الكتابة. هذه هي الوسيلة المتاحة في ذلك العصر، التصوير عن طريق الكتابة. لذلك لهم منا الدعوات كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. يدعو لهم هنا وكلنا ندعو لهم، لولا الله عز وجل ثم هؤلاء الأئمة لضاع القرآن العظيم. نحن اليوم ولله الحمد بعد 15 قرنا من نزول القرآن العظيم نرفع رؤوسنا عاليا ونفخر بأن ما نسمعه من الشيخ محمود خليل الحصري ومن عبد الباسط عبد الصمد في تسجيلات الاستوديو وليس الحفلات، ومن كان على شاكلتهم من السادة القراء هو كما نطق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالباء التي ننطقها اليوم باء نطقها أصحاب رسول الله باء، والسين سين، والفاء فاء، والممدود ممدود، والمغنون مغنون، والمقلقل مقلقل. هكذا نطق العرب، وهكذا تكلموا بكتاب الله عز وجل، وهكذا نقل كلام الله عز وجل إلينا جيلا عن جيل. فم ينطق وأذن تسمع، فم الشيخ ينطق وأذن الطالب تسمع، ثم فم الطالب ينطق وأذن الشيخ تسمع، فإما أن يقر وإما أن يصحح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا، اللي هي سورة إيه؟ إن الله أمرني أن أقرأ عليك. هذه شو اسمها أيها الإخوة؟ قراءة الشيخ والتلميذ يسمع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي في مناسبة أخرى لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. هذه شو اسمها؟ قراءة التلميذ والشيخ يسمع. فإما أن يقر وإما أن إيه؟ أن يصح. فيكفي سيدنا عبد الله بن مسعود فخرا أنه قرأ من أول النساء إلى فكيف إذا جئنا، كم صفحة هذول، وما قال ردني بكلمة بل قال له حسبك. نفس الكلام يقال لما اختلف سيدنا عمر رضي الله عنه مع هشام ابن حكيم ابن حزام وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من كل منهما أن يقرأ، فلما قرأ هشام قال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل. ما هذه الشهادة؟ الله يجعلنا وإياكم، قولوا أمين. يوم القيامة إن شاء الله في الجنان نقرأ أمام رسول الله ثم يقول لنا إيه؟ هكذا أنزل. هكذا أنزل أيها الإخوة أعلى من أجزتك، أعلى يعني معناها ما عندك ولا ملاحظة. هكذا أنزل. وكذلك اقرأ يا عمر، فقرأ سيدنا عمر فقال له إيه؟ هكذا أنزل. فبتلك الدقة فم يقرأ وأذن تسمع، ثم فم الطالب يقرأ وأذن الشيخ تسمع، فإما أن يقر وإما أن يصحح. كنت أقول بالأمس لبعض الإخوة ولعل بعضهم حاضر معنا الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا يعلمنا دعاء قبل النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. يقول في آخره: وبنبيك الذي أرسلت، أليس كذلك؟ فالصحابي الراوي لهذا الحديث يقول: فأعدته كالمستذكر له، يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت، فقال لي: وبنبيك الذي أرسلت. فإذا كان هذا تصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد دعاء ليس قرآن، وكلمة رسول وكلمة نبي في بينهم يعني تقارب في المعنى، تمام؟ فهذا تصحيحه صلى الله عليه وسلم لدعاء، فما بالكم بكلام الله عز وجل. لذلك هنيئا لأذن سمعت رسول الله، وهنيئا لفم نطق القرآن أمام رسول الله فأقره صلى الله عليه وسلم. وعسى أن يكرمنا الله وإياكم بذلك في أعلى الجنان، اللهم آمين يا رب العالمين. إذن ساداتنا العلماء قاموا بما أسميناه التصوير الكتابي، الذي شمل وصف مخارج الحروف العربية وصفات الحروف العربية. وكلنا يعلم أيها الإخوة أن حروف اللغة العربية المنطوقة 29 حرفا، والمكتوبة 28 حرفا. لماذا؟ لأن حرف الهمزة لم يكن له صورة في الخط، بل كانت العرب أحيانا تكتب بدلا منه ألفا إن كانت الهمزة في أول الكلمة، مثل قولك أن وإن وأمور، سواء كانت الهمزة مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. وقد يكتبون بدلا من الهمزة واوا كقولك سؤال، أو بدل الهمزة ياء كقولك سؤيلة، أو لا يكتبون شيئا في ذلك الزمان، مثل قراءة وبراءة والعلماء، ما يكتبون همزة في الآخر. بعض العرب ينطقها وبعض العرب يقول العلماء، العلماء كقراءة حمزة وهشام عند الوقف، إلى أن جاء الخليل بن أحمد مفخرة الإسلام، فوجد بأن هذا الحرف لابد أن يكون له صورة في الخط، فصار يقول آ آ آ آ آ آ آ آ، فقال العين قريبة من مين؟ من الهمزة. كيف شكل العين؟ كلنا يعرف شكل العين، فأخذ الجزء العلوي من حرف العين وقطعه، وقال الجزء العلوي سأجعله رمزا على على حرف الهمزة. فالذي اخترع صورة في الخط للهمزة هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وكل الأمة من بعده تقلده في هذا الأمر. ما يعرف اليوم أيها الإخوة بعلم التجويد ما هو إلا أبحاث كان علماء اللغة يذكرونها في آخر كتب النحو. لو فتحنا كتاب سيبويه واسمه الكتاب، كتاب سيبويه في النحو شو اسمه؟ الكتاب. انتبهنا؟ إذا قرأتم في الكتب قال سيبويه في الكتاب، مو تقولوا أي كتاب، هو اسمه هيك، اسمه الكتاب، تمام؟ الأبواب الأخيرة منه هو أربع مجلدات، الأبواب الأخيرة منه كل تجويد، باب مخارج الحروف، باب صفات الحروف، باب أحكام النون الساكنة والتنوين، الهمس، الجهر، الروم، الإشمام، الإدغام، كل التفشي، القلقلة، كل ما نتعلمه في التجويد مذكور وين؟ مذكور على أنه لغة. سيبويه كان وضع في كتابه لغة العرب، ما كان ألف كتابا خاصا بتلاوة القرآن. لذلك كل ما نسميه أحكام التجويد هي أحكام لغة عربية. اللهم إلا أربع أمور احفظوها أو اكتبوها. الأمر الأول إطالة المدود عن حدها الطبيعي. العرب تتكلم وتمد المد الطبيعي عادة كما مثلا قولوا، بس قولوا، ما يقولون مثلا جاء من أقصى، ما أحد يفعل هذا بالكلام العادي. إطالة المدود عن حدها الطبيعي هذا من خصائص النص القرآني، من خصائص النص القرآني. هكذا نزل به جبريل، وهكذا لفظه رسول الله، وهكذا قرأه الصحابة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ممطوطا مطولا، ولا الضالين، ممطوطة مطولة، لكن ليست من خصائص كلام العرب. إذن إطالة المد عن حده الطبيعي. الأمر الثاني إطالة الغنن، من الجنة والناس، الغنة الممطوطة في الميم والنون أيضا هذه من خصائص إيش؟ النص القرآني. الأمر الثالث أيها الإخوة السكت فيما ورد، السكت عليه، من آمن بالله واليوم الآخر. هذا العرب ما تفعله في كلامها. انتبهنا؟ واحد ببيته عم يحكي مع مرته بده إلا لمرته من آمن، ما حيقول له. هذا من خصائص إيش؟ تلاوة القرآن. الأمر الرابع والأخير التنغيم وحسن الأداء، اللي سماه سيدنا نبي بأبي وأمي، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، زينوا القرآن بأصواتكم. هذا التزيين للقرآن بأصواتنا هذا أيضا من خصائص النص القرآني. انتبهنا؟ والعرب لا تفعله في كلامها العادي. إذا جردنا تلاوة القرآن العظيم من هذه الأربعة، الباقي كله عبارة عن إيه؟ أحكام لغة عربية. لكن يا إخواني، لما كانت هذه الأبواب يحتاجها قارئ القرآن أكثر من بقية أبواب النحو، استلت من علم النحو وأفردت بالتأليف، استلت من كتب علم النحو وأفردت بالتأليف، تماما كعلم الفرائض. علم الفرائض ما هو إلا باب من أبواب الفقه عندنا في الإسلام، ولله الحمد علم عظيم طويل عريض اسمه علم الفقه، ولو شعبتان، فقه العبادات وفقه المعاملات. ففي فقه المعاملات باب أو كتاب يسموه كتاب المواريث، أليس كذلك؟ لكن لكثرة حاجة الناس إلى هذا الباب عندما يموت ميت فيريدون أن يعرفوا كيف تقسم تركته، فلحاجة الناس إلى هذا الباب أكثر من غيره من الأبواب، استل من علم الفقه وأفرد بالتأليف، فظهر ما يعرف بعلم المواريث وصار له كتبه المستقلة. هذا هي حقيقة علم التجويد. علم التجويد هي أبواب مذكورة في آخر كتب النحو أفردت بالتأليف لحاجة تالي القرآن إليها. العمودان الأساسان في هذا العلم هما مخارج حروف اللغة العربية وصفات حروف اللغة العربية، هذان هما المبحثان الأساسان. لكن هناك أبحاث أخرى تكميلية كعلاقة الحروف ببعضها عند المجاورة، يعني نحن كنا نتكلم منذ قليل عن الفاء وعن القاف وعن الباء، لكن لما تأتي نون بعدها ياء مثل من يقول، هنا تظهر أحكام ما كانت موجودة، اللي هو حكم إيه؟ الإدغام. لما تأتي نون بعدها فاء مثل أنفسكم، أيضا هنا يظهر حكما لم يكن موجودا وهو الإخفاء. انتبهنا إخواني؟ لما يأتي حرف مد وبعده همزة مثل جاء يظهر حكما لم يكن موجودا. إذن هناك أبحاث تكميلية كأحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، باب المد والقصر، انتبهنا، لام الشمسية، لام القمرية، وما شابهها من أبحاث. بمجموعها شكلت ما يعرف عند الناس بإيه؟ بعلم التجويد. هل عرفنا ما هو علم التجويد؟ هل عرفنا فضل هذا العلم وأنه علم استنباطي استنبطه العلماء من التلاوة النبوية وما تفرع عنها من تلاوة أصحاب رسول الله؟ علم استنباطي. عرفتوا شو يعني استنباطي؟ يا مو اختراعي، استنباطي. لو جاء إنسان إلى اللغة الإنجليزية وقال أنه مثلا يستعملون الفعل بالطريقة الفلانية، هل هو أجبر الإنجليز الذين يعيشون في بريطانيا على أن يتكلموا بهذه الطريقة؟ لا، هو أتى إلى لغتهم فتأملها فاستنبط منها قاعدة. كذلك أحكام علم التجويد، أتينا إلى لغة العرب فوجدنا بأن العرب إذا تكلموا هكذا يفعلون. إلى الآن بعض إخواننا من الذين من أصول من البادية، أنا بسمع كثير في جدة بيقول له أنا رايح، شوفوا كيف بفخموا الراء. نحن الله يتوب علينا أهل المدن، يعني لساننا مرخي، منقول أنا رايح، وينك والله رايح، شايفين؟ لكن إخواننا اللي أصولهم ما زالت فيهم بقايا الفصحى إلى الآن يقولوا أنا رايح. سمعت مرة في جدة أخا من أصول قبلية يعني يقول لزميل له يا عدنان، والله كأنك أعطيتني 100,000، لأنه كلنا مهمل للقلقلة. بتعرفوا شعب يقلقل؟ ما في شعب يقلقل، لا المصريين ولا السوريين ولا المغاربة ولا السوداني، ما حدا يقلقل. القلقلة شيء مهمل في اللهجات العامية. فقال له يا عدنان، وعم يقول عادي، هو لا عم يتكلم تجويد ولا عم يتكلم هيك، انتبهنا كيف عم يتكلم بالفطرة يعني. ففرحت بها جدا لأنها من ايه؟ من بقايا الفصحى، من بقايا الكلام الفصيح، انتبهنا يا إخواني. فسنحاول بإذن الله تبارك وتعالى في هذه السويعات التي أكرمتمونا فيها بالحضور جزاكم الله خيرا، أن نمر على الحروف العربية فننظر في مخارجها لنتأكد من أننا نخرج الحرف من مكانه الصحيح ونستطيع أن نصفه لطلابنا. يعني قد يكون أنا نطقي صحيح، انتبهنا، لكنني لا أجيد وصف هذا المخرج لي لمن بعدي، وهذا موجود. كم من إنسان يجيد شيئا ولا يجيد نقله، أليس كذلك؟ فنحن نريد باعتبار أن أغلب الموجودين الحمد لله معلمين ومعلمات للقرآن العظيم، نريد أن نمر على مخارج الحروف لنتأكد من صحة مخارجنا نحن، ثم من قدرتنا على وصف مخارج العربية لغيرنا، ثم سنمر بإذن الله تعالى وقوته على ما نستطيع، وأرجو أن نمر عليها كاملة، على صفات الحروف العربية، سواء الحروف التي لها ضد أو التي لا ضد لها. وإن شاء الله يكون في الوقت بركة، إن زاد سنأخذ أبحاثا أخرى مما يكرمنا الله تعالى به. نسأل الله عز وجل لنا ولكم المعونة، ونسأله تعالى البركة، دائما سألوا الله البركة، البركة في كل شيء. نبدأ إن شاء الله بالحروف العربية، وإن كان هناك أبحاث قبل الكلام على المخارج، لكن لا أريد أن يعني أصرف وقتا فيها، كيف يحدث الحرف، كيف كذا، يعني هذا من أراد أن يقرأه فليقرأه في كتاب التجويد المصور. مخارج الحروف العربية كما نرى المخارج الرئيسة خمسة، المخارج الرئيسة خمسة: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. وإن أردنا الدقة المتناهية، الدقة المجهرية، فلكل حرف مخرج. انتبهنا أخواني؟ يعني قد يكون نحن نقول مثلا الطاء والدال والتاء من المكان ذاته أو من المخرج نفسه، هذا على سبيل الإجمال. أما إذا أردنا الدقة المتناهية فلكل حرف مخرج، لكن الفروق ضئيلة جدا، الفروق بينها ضئيلة جدا لا تكاد تذكر. الجوف هذا المخرج، يعني الحقيقة ذكره الخليل ابن أحمد الفراهيدي، ومن بعده من العلماء لم يذكروا. ما خلاصته؟ خلاصته أن الخليل رحمه الله يرى بأن هناك في اللغة العربية ثلاثة أحرف هي الألف والواو والياء المادية. الألف والواو والياء المادية، ما معنى المادية؟ يعني السواكن المجانس لها ما قبلها، السواكن المجانس لها ما قبلها. هذه الثلاثة لها صوت يملأ الحنجرة ويملأ الفم. الفراغ الحلقومي والفراغ الفموي، وهو الذي نراه أمامنا. يا أخي أحمد تعال أعطيني هذا القلم. الفراغ الحلقومي والفراغ الفموي الملونان باللون الأزرق والأخضر مجموعهما هذا الذي عناه الخليل بقوله الجوف. إذن الجوف ليس كما بعض إخواننا بحط إيده على صدره بيقول تخرج حروف المد من الجوف ويشير بإيه؟ إلى صدره. يا عمي ما في شيء بيطلع من هون، الله يرضى عليك. هذا الفراغ الأزرق والأخضر مجموعهما هو الجوف، الجوف الفموي. انتبهنا كيف؟ وليس جوف الإنسان يعني صدره أو بطنه. انتبهنا كيف؟ نعم. هذا المخرج ذكره الخليل، وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله بتوسع، سأعود إليه إن شاء الله.
لا أو إي.
الصوت واضح؟ طيب حاضر. هذا صوت الألف الله يسلمك.
لا لا لا.
طبعا هذا رح نعمل تعليق خفيف على كلمة لا. بآخر الحروف الهجائية بالكتب اللي بيدرسوها للأولاد الصغار كانوا يقولون، طبعا هذه الحروف رتبها مين؟ نصر ابن عاصم الليثي. نصر ابن عاصم الليثي رحمه الله هو الذي رتب الحروف الهجائية على الشكل المعروف، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال إلى آخره. ففي آخرها يقول قاف كاف لام ميم نون هاء واو لام ألف ياء. لام ألف هذه هي الألف، لام ألف هي إيه؟ هي الألف. لكن الألف من بين سائر حروف اللغة العربية لها وضع خاص، لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وما عداها من حروف اللغة قد تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو ساكنة. لذلك يقول الطيبي رحمه الله وكل حرف واحد إلا الألف أحواله أربعة. ما هي أحواله؟ أربعة، يعني ساكن أو مفتوح أو مضموم أو مكسور أو عفوا ساكن أو مفتوح أو مضموم أو مكسور، أربعة. أما الألف فلا تكون إلا ساكنة، ما في ألف متحركة، ولا يكون الحرف الذي قبلها إلا مفتوح، ما في ألف قبلها ضمة أو قبلها إيه؟ كسرة، لازم يكون قبلها مين؟ فتحة. تمام؟ طيب لو قال قائل لأخيه انطق لي ألفا، شو بدك إياه يقول له؟ ما هو مفتقر، الألف مفتقرة إلى حرف يتقدم عليها. هل يقول له ما؟ ولا يقول له ثا؟ ولا يقول له عا؟ فقال العلماء من قديم الزمان، من القرون الأولى، أيام السيبوي وأيام نصر بن عاصم وكذا، قالوا إن لام التعريف، لام التعريف تبع البيت والمسجد والرجل، لام التعريف ساكنة، ليس كذلك؟ والعرب لا تبدأ بساكن، فلذلك جلبوا لها همزة الوصل. نقول البيت هذه شو همزة ولا مو همزة؟ همزة، لكنها همزة ايه؟ وصل. طب هذه الهمزة جاءت على شكل مين؟ على شكل ألف. لما تكتب أنت البيت شو بتكتب؟ ألف. فاللام احتاجت إلى حرف يتقدم عليها فخدمتها الهمزة على صورة ألف. الآن الألف مفتقرة إلى حرف يتقدم عليها، أي الحروف أولى؟ قالوا أولى الحروف اللي هي لها فضل عليها. تبهت كيف؟ فقالوا إذا سئلت أنطق ألفا فقل لا. لذلك بيكتبوا بآخر الحروف الهجائية قاف كاف لام ميم نون هاء واو لام ألف يا. هل عرفتم سر اللام ألف؟ اللام ألف هي الألف. لذلك الإمام الطيبي رحمه الله يقول فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. نعيد البيت، فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. تمام. هذا الأول. نعيدها لو حبيتوا تسمعوها مرة ثانية. وقد عبرنا بالصورة بالدخان الأبيض عن صوت الألف وهي تخرج من الوترين الصوتيين. انظروا
لا
مرة ثانية،
لا
مرة ثالثة،
لا.
واضح؟ هذه الألف المادية. الواو المادية
لا،
عفوا الواو المادية
او.
أيضا عبرنا باللون الأبيض بالدخان الأبيض عن الهواء الذي يعني يخرج مع صوت الواو. مرة ثانية
او.
لاحظ انضمام الشفتين
او.
لاحظ انضمام الشفتين
او.
لاحظ منشأ الصوت، أين ينشأ الصوت؟
او.
أيوة، من الوترين. كذلك الأمر أيها الإخوة بالنسبة للياء المادية، اسمعوها وانظروها
اي.
انظر ارتفاع وسط اللسان
اي.
كمان
اي.
هل تحركت الشفتان
اي؟
هل تحركت الشفتان اي؟ إذن الشفتان لا عمل لهما بمين؟ بالياء ولا بالألف، عملهما بمن؟ بالواو. واضح؟ والياء تخرج من فين؟ من وسط اللسان. انظر
اي.
واضح؟ نعم. فالخليل الله يرحمه يعني شغل الناس بموضوع الجوف، تلميذه سيبوي تخلى عن هذا الموضوع، قال الألف من أقصى اللسان، عفوا الألف من أقصى الحلق من مخرج الهمزة، والواو المادية من الشفتين مثل المتحركة، والياء المادية من وسط اللسان مثل المتحركة، وصلى الله بارك. طب هنا لا في جوف ولا في كذا، والفراء نفس الشيء. كل العلماء اللي جاءوا بعدين ما حدا تكلم عن الجوف، اللي جاء بعدين وخلط بين الأمرين يعني جمعهم، مو خلط من الخلط لا، جمع الأمرين، هو مين؟ ابن الجزري الله يرحمه. ابن الجزري لما قال مخارج الحروف 17 ما حدا قال غيره على فكرة. شيخ الإسلام زكريا الله يرحمه ويغفر له تسرع فقال مخارج على الذي يختاره من اختبر كالخليل بن أحمد، وهي كتاب الخليل بن أحمد موجود، كتاب العين موجود، ما هو سر مخارج الحروف اللي ذكرها الخليل 10 تصوروا. ومنعود فنقول الأمر إيه؟ تقريبي، وإلا فلكل حرف. لكن الخليل ما قال أبدا أنه المخارج عددها كم؟ 17. سيبويه شو قال؟ 16. الفراء شو قال؟ 14. شو عمل؟ جعل اللام والنون والراء من مخرج واحد، فال16 نقصت 2 شو بقيوا؟ 14. ووافق سيبويه في عدم ذكر مخرج الجوف. واضح؟ هذا الحديث ما بيهمنا، اللي بيهمنا ان تخت واوا مادية بدك تضم شفايفك للامام وسوف يهتز الوترين الصوتيين، والنطقت واو غير مادية بدك تضم شفايفك الى الامام وبدهم يهتزوا مين؟ الوترين الصوتيين. والنطقت ياء مادية بدك ترفع وسط لسانك وبدهم يهتز مين؟ الوترين الصوتيين. ونطقت يا غير مادية يا يو يي بده يرتفع وسط اللسان بده يهتز ميم بتقول جوف ما بتقول جوف عمل اللي بدك يا ما حينبنى عليه شيء واضح إخواني؟ نعم. نرى عنوان اللوحة يخرج من الجوف حروف المد الثلاثة تنبيه نسبت حروف المد إلى المجرى الصوتي كله الجوف اللي هو الفراغ الفموي والحلقومي لأنها تخرج بأقل انضغاط هلأ انظر يا أيها قو بلاحظ كيف أقل انضغاط أقل انضغاط وفي أنفس يعني أقل جهد عم يولد الألف أقل جهد عم يولد مين الواو والياء نسبت حروف المد إلى المجرى الصوتي كله بين قوسين الجوف ليه لأنها تخرج بأقل انضغاط للصوت فيكون اللسان في وضع الراحة في الألف حطوا 100 خط تحت كلمة الراحة هذا الوضع أخواني انظروا إلى كفي هكذا لو شبهتوا كفي هذا باللسان هذا شو بيسموه العلماء وضع الراحة يعني اللسان لا مرفوع ولا نازل ولا شيء قول وجاء وانظر إلى لسانك هذا وضع إيش وضع الراحة ويرتفع وسطه فين في الياء ويرتفع أقصاه في الواو مع انضمام الشفتين هي كلمة أقصاه بتصير لوحدها يعني بتصير بشكل تلقائي ما في داعي نشوش الطلاب أنا عم قولها لكم ما في داعي نشوش الطلاب المبتدين ونقول له عند الواو يجب أن ترفع أقصاه لكن لح يطلع لوحده تبعنا مثل ما قال الطالب قو أنفسكم قو إجباري شو بده يصير بأقصى لسانه بده يرتفع تبعنا لكن هو لوصف الحال ليس أكثر لكن اللي نؤكد عليه إخواننا ضم الشفتين اللي نؤكد عليه كأنه صار المغرب اللي نؤكد عليه هو ضم الشفتين تبهنا كثير من طلابنا وأحبابنا وإخواننا شو بيعملوا يهملون عمل الشفتين في الواو بيقولك مثلا قولوا آمنا بالله يعملون يوقنون لك شو هي وين الواو الضمة تسمي الضمة لأنها تخرج بمين بضم الشفتين هذا سبب تسميتها بالضمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا كسلان ما بده يشتغل عرفتوا الماكينة عنده يبسانة بده تزييت مثل ما قال الجزري إلا رياضة امرئ بفكه بدنا نعلم لذلك يعني الآن أنا فرحان بهي بسموها القاعدة النورانية وما شابهها انتشارها بين الأولاد مفيد جدا إن علموا من صغرهم النطق الصحيح لإيه للحروف العربية هذا يسهل عليهم هم عندما يكبروا قليلا فيجد الواحد منهم أن فمه إيه مروض مروض تبهنا كيف ونسبت الواو والياء غير الماديتين إلى مخرجيهما شو يعني مخرجيهما نقول الياء من وسط اللسان الواو من الشفتين لأن انضغاط الصوت فيهما أكثر منه في الماديتين والله أعلم هذا هو الجوف والمخرج الثاني كما نعلم أيها الإخوة الحلق الحلق هو هذه المنطقة التي ترونها باللون الأزرق من الوترين شايفين الوترين إخواني هدول الوترين ها واضحين هي الثنيات هي الحقيقة هذه ثنيات لكن الوترين هنا وقت الصلاة صار طيب حاضر من هنا يبدأ الحلق إلى ما فوق هذه اسمها اللهات شايفين هذه اللهات اللحمة هذه هي شو اسمها استغفر الله هذه اللهات هذه وهذه هذا اسمه لسان المزمار شايفين هذا شو اسمه لسان المزمار هذا شو بيعمل هذا لولا لميتنا جميعا لأنه لما ناكل يسد الفتحة الهوائية يسد القصبة الهوائية، وإلا لدخل الطعام فين؟ في القصبة الهوائية، وطالعوا إذا بتطالعوا صح؟ لا كنا نموت يعني، كل الواحد مننا كل ست أشهر بيصير معه نوع من الإيش بالغلط، يا بيبلع شيء من الماء يا وبيقعد بكحكح ساعة. هذا إيش؟ حتى يرينا الله عز وجل فضله علينا جل جلاله. فهذه اللحمة الصغيرة سبحان من خلقها، لسان المزمار، هذه لها دور سنتكلم عنه إن شاء الله بعد الصلاة. وهذه اللحمة شو اسمها؟ اللهاد. هذه المنطقة الزرقاء هي الحلق، سنتكلم عنه بتفصيل أكثر، وحروفه معروفة لديكم أيضا سنتكلم عنها. لكن الآن نقوم إلى الصلاة إن شاء الله، ويعني أرجو أن نعود بعد الصلاة مباشرة، لأن الخروج والدخول البطيء يعني بياخذ وقت، فأرجو ثم أرجو ثم أرجو، هي ثلاثة، أن نعود بسرعة ومباشرة إلى كراسينا. السلام. وفيه ثلاثة مخارج لستة أحرف، طبعا كلها معروفة لدى فضيلتكم، أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق، هذا على سبيل الإجمال. أقصى الحلق منطقة الأوتار الصوتية، مخرج الهمزة والهاء. ذكرت أن منطقة الأوتار هنا، وهذا هو شكلها أيها الإخوة، هذه صورة مرسومة رسم، وهذان الأبيضان هما الوتران الصوتيان، بهما تتكلم كل البشرية، كل البشر يتكلمون بهذين الوترين، هاتين اللحمتين الصغيرتين، لولاهما لما تكلم أحد. الهمزة كما ترون تخرج بانطباق الوترين. قولوا بعد إذنكم، قولوا يأتون، يأ مشي الصوت، لا يأ ومشي الصوت في مجال، ليه؟ لأنه الوترين منطفلان، منطفلان، تبهنا كيف؟ والهمزة المتحركة بالعكس، الهمزة المتحركة بالعكس، يكون الوتران ملتصقان ثم ماذا يفعلان؟ يبتعدان عن بعضهما. قولوا أ، لاحظتم؟ أ، ذلك الشين حرف ايه؟ رخو، واضح؟ طبعا احنا الان عم نتكلم عن المخارج، وانا لما اتكلم الان عن الصفات لان نتكلم منها عرضا، والا باذنه تعالى سنعود اليها كلها فين؟ في اليومين الباقيين لنتكلم عن صفاتها حرفا حرفا ان شاء الله باذن الله. مخرج الياء غير المادية، طبعا احنا لما عم نقول غير المادية عم نتبع مين؟ عم نتبع الخليل، ولا سيبوي الله يرحمه ما عنده فرق. من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. لاحظ بأن مخرجها مفتوح، انتبهنا لما بتقول نستعي المخرج مفتوح وقابل للتطويل ولا لا؟ مفتوح وقابل للتطويل، انتبهنا؟ نعم. بعض اخواننا لما بدون ينطقوا هاي الياء بيروح بضاغط عليها زيادة، ضاغط عليها زيادة فبيضيق المخرج، فاذا ضيقت على 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 الصوتي بحث عن عن مكان اخر، بيروح لوين؟ بيروح على الخيشوم. احسنت، بيروح على الخيشوم، بيقول لك نستعين، انت السبب ضيقت عليه من الفم، ما بيقول لك سكرنا الباب اجانا من الشباك، وهذا هيك ضيق عليه من التم، بيجي لك عن طريق مين؟ الأنف. فاترك الياء يا أخي تأخذ حظها من الايه؟ الجريان والرخاوة. إي الرحيم نستعي. طب كيف بدي أعرف الياء تبعي صحيحة ولا غلط؟ سد أنفك. إي طيب إي اختل ولا ما اختل؟ أيوة. هذه الصورة هي الصور الثلاث التي مرت معنا منذ قليل، لكن دائما كما ذكرت منذ قليل المقارنة إخواني تؤدي إلى، يعني هذه الثلاثة من وسط اللسان، لكن لاحظ بأن الشدة الجيم الشديدة مخرجها مقفول وإلى الأمام قليلا، الشين مفتوح، الياء مفتوح أكثر وأكثر، ملاحظ؟ ولاحظوا بأن الثلاثة لسان المزمار لا يرجع فيها، شوفوا ها ها ها، انتبهنا؟ طيب أيوة، جينا للضاد، الحرف العثر، وإن شاء الله بصير يسير بإذن الله. الله يسلمكم. الضاد كما ذكر أئمتنا من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا، مع ما يحازيه من الجدار الداخلي أو الصفحة الداخلية للأضراس العليا. ض ض ض ضو ضي. حقيقة الضاد أيها الإخوة، لو شبهت يدي هذه باللسان، كل هذه المناطق الأطراف كلها تشارك في الانغلاق لما يقول القائل أب، كلها. لكن لحظة، لكن الضغط والاتكاء على الجانبين، على منطقة المربعات الزرقاء، شايفين المربعات الزرقاء هذه، هي اللي عليها الايه؟ الضغط. ض ض ضو ضي. المنطقة الصفراء هذه مشاركة لكن ما عليها ضغط. عرفتوا شو الضغط؟ ض ض. إذا ضغطت على المنطقة الصفراء سيخرج معك دال مفخمة. وضح أخي؟ يعني مثلا اسمعوني، ولا الضال، مهما قال ولا الضال شو حيخرج معه؟ دال مفخمة، ما حتخرج ضاد أبدا، طالما أنه يعتمد ويتكئ على المنطقة الأمامية. الاعتماد والاتكاء والضغط يكون فين؟ في الحافتين اليمنى واليسرى. ضا ضا ضرب ضا، ولبى غير المغضوب. طيب الله يسلمكم، انتبهوا إلى ما سأشرح أرجوكم. هذا يدي هذه سأشبهها بسقف الحلق أو بغار الحنك الأعلى، ماشي؟ ويدي هذه باللسان. لما نقول أب، لما نقول أب، قلت منذ قليل كل هذه المنطقة شو صار فيها؟ انقفلت. طيب طالما أنها انقفلت والهواء منين عم يطلع؟ من القصبة الهوائية، من هنا شو بيعمل على اللسان؟ يضغطه إلى الأمام لأنه صار المكان مغلق، فلما يضغطه إلى الأمام، لما يضغطه إلى الأمام شو بيصير باللسان؟ ينزاح قليلا إلى الأمام مليمترات بسيطة إلى أن يلامس رأسه منطقة التقاء اللحم بالأسنان، إلى أن يلامس رأسه منطقة التقاء اللحم بالأسنان، هنا انتهى صوت الضاد. بهالعملية هي الله يسلمكم، أرجو ركزوا معي شوي، كمية الهواء المحجوزة خلف اللسان لما تقدم اللسان إلى الأمام، الكمية الهواء زادت ولا بقيت كما هي؟ زادت. يعني كان اللسان هكذا وتقدم إلى الأمام، هالفراغ الفموي الوراني زاد ولا بقي كما هو؟ زاد. لذلك سيبويه قال فيها شبه نفخي، فيها شبه نفخي. انت لما بتجيب بالون وبتنفخه تدخل جسما لطيفا في جسم كثيف، اللي هو الهواء جسم لطيف والبالون جسم كثيف، لما بتنفخ الهواء في البالون شو بصير بالبالون؟ يربو ويزيد. من هنا جاءت كلمة استطالة، استي قلنا للطلب أليس كذلك؟ استي طال شو يعني طلب الطول؟ تبهنا كأن الضاد شو صار فيها؟ طالت زادت ربت ازداد حجمها شبه النفخي. تعابير مختلفة معناها واحد. فض ولولا فضل فض. طبعا الآن أنا عم بطئ وإلا هي في القراءة بتكون أسرع. ولولا فضل الله هذا بالتلاوة بالتصوير البطيء. فض واضح الصوت فض. لما أقول فض شو عم يصير باللسان؟ إذا نحن نعمل واحد اثنين، شو رأيكم؟ واحد يصطدم حواف اللسان بالحنك، اثنين يتقدم رأس اللسان إلى الأمام تحت تأثير الهواء الضاغط، والصوت مستمر ولا منقطع؟ معناته الضاد رخوة ولا شديدة؟ رخوة، لأن صوتها مستمر ما انقطع. فض. فبعض إخواننا اللي ما دارسين تجويد بتعمق بيجي بده يقرأ الفاتحة بيقول لك غير المغضوب عليهم ولا ولا شو عم يعمل؟ عم يجيب سكت، عم يجيب فراغ صوتي. يا عمي ما في فراغ هون، الضاد صوتها مستمر. ولا ضا لكن العمل ايش به؟ سريع نسبيا. قد يسأل سائل هل هذا العمل في الضاد الساكنة فقط ولا في الضاد الساكنة والمتحركة؟ في الضاد الساكنة والمتحركة، إلا أنه في المتحركة أقل وضوحا وفي الساكنة أوضح. كسائر الصفات، سائر صفات الحروف تكون أوضح فين؟ في الساكن. يعني أنت لما بتقول تشكرون فيها تفشي ولا لا؟ طب لما تقول شاكرا فيها تفشي ولا لا؟ فيها ولا لا؟ مين أوضح؟ ليه؟ لأنه ساكن زمنه أطول. تش بينما شا يعني مجرد ما نطقت الشين انتقلت أنت لإيه؟ للحرف اللي بعده. واضح إخواني؟ واضح الله يسلمكم. إذا الاستطالة، ركز معي، الاستطالة حركة اللسان وجريانه. جريان صوت الضاد هذا مين؟ رخاوة. انتبهتوا كيف؟ يعني لما أخ ما بيجيب الصوت الممتد ما بتقول له جيب الاستطالة، شو بتقول له جيب؟ الرخاوة. انتبهنا؟ الرخاوة للصوت والاستطالة للمخرج. انتبهنا أخي؟ ولض هذا استطعنا بقدر ما ربي أعطانا من قوة أن نعبر عنه بهذه الصورة. سأعيدها لكم ولاحظوا بأن اللسان ينتقل من الوراء قليلا، يعني يصطدم، هذه خطوة رقم واحد، يمتد إلى الأمام وانتهى صوت الضاد. ولاحظوا يعني عبرنا عن زيادة كمية الهواء المحجوزة خلف اللسان بكثرة عدد الأسهم. شايفين هذه الأسهم اللي هنا؟ شوف هلا شو حيصير.
أض.
كمان مرة.
أض.
ملاحظ.
أض.
كمان.
أض.
شوف راس لسان.
أض.
راس لسان.
أض.
لاحظ حركة راس اللسان.
أض.
كمان.
أض.
كمان.
أض.
طب الآن الهواء المحجوز خلف اللسان، لاحظ.
أض.
لاحظ.
أض.
شايفين كيف عم يكبر؟ هاي الاستطالة يا اخوانا. وبرجع بقول هذا كله كلام يعني هكذا، سنعود الى هذا الكلام لما نتكلم على صفات الحروف. اذا من الخطأ يا اخواني ان نتكئ على مقدم اللسان عند نطق مين؟ الضاد. تبهنا شلون؟ ستخرج معنا مين؟ دال مفخمة. هذه من باب زيادة الايضاح. هذا الله يسلمكم اللسان، وهذا الحنك الأعلى، يعني هاد سينطبق على هاد. المنطقة الصفراء هي ستنطبق على المنطقة الصفراء هذه، والمنطقة الخضراء هنا وهنا ستنطبق على المنطقة الخضراء هنا وهنا. لذلك قلنا منطقة الضغط والاتكاء شايفين، وهذه شو سميناها؟ منطقة التلامس. هذه ايش؟ اقصى الحافة. على فكرة يقال الحافة مو الحافة، تبهنا؟ ليست بتشديد الفاء، تبهنا شلون؟ الحافة حافة اللسان وليس حافة اللسان، ليست مشتقة من حففة. نعم، مين بيقول لي هذه المنطقة شو اسمها؟ الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. طب هاي الله يرضى عليكم، بس فرحت الآن أنا. ضاد متحركة أيضا هنا حاولنا أن نعبر بالأسهم عن أن الصوت يتجه يمنة ويسرة ولا يتجه إلى الأمام. لما بتقول ضا 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 الصوت كيف عم يروح؟ ضا يمين ويسار، ما عم يروح إلى الأمام. لو كان الضغط على المنطقة الأمامية كان الصوت شو عمير؟ طلع من الأمام. لاحظ في شيء عم يطلع من هون أو من هون، الصوت عم يروح فين؟ يمين ويسار. يعني كل هذه وسائل عم نحاول نقرب إلى الإخوة حقائق ما يجري داخل الفم. وضح إخواني؟ نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بتلاوة ترضيه. طيب ننتقل إلى الحرف الذي بعده وهو مخرج إيش؟ اللام. اللام واللام أدناها لمنتهاها، مهي قال الإمام الجزري واللام أدناها لمنتهاها. قال سيبويه عن اللام فويق الضاحك، هذا الضرس شايفينه شو اسمه؟ الضاحك. والنابي فويق الضاحك، هي عبارة سيبويه، فويق الضاحك والنابي والرباعية والثنية. الرباعية بتخفيف الياء مو الرباعية، الرباعية ماشي. فويق الضاحك والنابي والرباعية والثنية، وبالمقابل الطرف الثاني فويق الضاحك والنابي والرباعية والثنية. انتبهنا؟ هذه اللام كل الناس بنطقوها صحي، ما بعرف حدا بيغلط فيها، انتبهنا كيف؟ إلا بعض المتقعرين من درسوا تجويد لوحدهم هيك. مرة شفت واحد عم يقول شو عم تعمل؟ قال هي صفة الانحراف. قلت له ايه شلون يعني؟ قال مو ابن الجزري قال انحراف. قلت له ايه؟ قال قلت له ايه واحد بده ياخذ خده هيك على جنب؟ بعمرك شفت حدا بيعمل هيك؟ يعني هذا الحرف اللام يعني سر من الأسرار. ملايين البشر بتقول اللالولي، ما بيقولوا اللالولي. ها شو عم تعمل يا اخي؟ اتق الله يا اخي، العلم لا يؤخذ من الكتب. العبارات الائمه هذه معينه، معينه وموضحه وشارحه، لكن العلم يؤخذ من العلماء. ما حدا من القراء لقنا هذا اللي عم تعمله انت، انتبهنا؟ ف يعني بدنا ننتبه دائما، الله يرضى عليكم. لذلك قالوا لا تاخذ القران، لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. نعم. قولوا. طيب واللام أدناها لمنتهاها، شوف الصورة اللي بعدها، شايفين المنطقة الصفراء؟ هذه المنطقة هي التي تلامس، هذه أدنى الحافة وهذه منتهاها بالنسبة لللسان، وهذا المكان الذي تنطبق عليه من غار الحنك. حيز اللام من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحازيها من الحنك الأعلى. طيب طالما هذه المنطقة يقرع فيها المخرج غار الحنك، معناته الصوت منين عم يمر؟ مين قال من الجنبين؟ الله يرضى عليك. تمام، انتبهنا؟ من اليمين ومن اليسار. هذا الانحراف، الانحراف انحراف الصوت مو انحراف اللسان ولحم الخد، انتبهنا؟ الصوت شوف، ولا شوف الصورة هاي، هذه مو باينة معت اللي قبلها، لاحظ هون، شايف من هذه المنطقة مسدودة، مسدودة لأنه اللسان إيش سادي، الصوت شو عم يعمل؟ بعضه عم يروح عن اليمين وبعضه عم يروح عن اليسار، عم يتوزع. هذا هو الانحراف، انحراف الصوت. انتبهنا إخواني، وسيأتي مزيد من هذا الكلام لما نتكلم على صفة الانحراف. إذن اللام أمرها سهل، من أدنى حافة اللسان إلى منتهاها من الطرفين فوق الضاحك والنابي والرباعية والثانية. لي. طيب الصورة هذه شرحناها، الصورة هذه تبين الفرق بين اللام المفخمة واللام المرققة. لاحظوا بارك الله فيكم، قولوا مثلي: لا من الله، نفس المخرج، لكن الفرق أقصى اللسان، والفرق هو ذلك التقعر لوسط اللسان. انظر طرف اللسان هنا في المرققة وطرفه في المفخمة واحد، لكن المفخمة شايفين شو فيها؟ وهنا ما في. أمر ثاني، انظر إلى لسان المزمار كيف قد رجع إلى الوراء وتضيق المكان، بينما هنا لاحظ كم هو أعرض من هذه. وضح إخواني؟ وضح؟ الله يسلمكم. لما بتقول لسان المزمار ما برجع لورا، لكن لما بتقول من الله، من الله، الله لا إله إلا أو لسان المزمار راجع وصار فيه تضيق. تبهنا؟ هذا حأشرح لكم إياه إن شاء الله لما بتكلم عن التفخيم، كيف أنه التضيق هذا ماذا يفعل هنا، التضيق اللي هنا ماذا يفعل هنا، سنشرحها إذا ربي أحيانا لما نصل لمين، لمبحث التفخيم والترقيق في صفات الحروف بإذن الله تعالى. هذا هو موضوع اللام من حيث المكان، حيث المخرج. طيب النون، النون الله يسلمكم، قولوا مثلي بعد إذنكم: أن نا نو ني. طيب مما تتكون النون؟ تتكون من عملين مجموعهما يشكل حرف النون. العمل الأول لساني، وهو أن طرف اللسان يقرع ما يحاذيه من غار الحنك، والعمل الثاني غنة من فين؟ من الخيشوم. مجموع هذين العملين شو بيشكل؟ حرف النون. إذن مخرج النون من طرف اللسان كما نرى على اللوحة مع ما يحاذيه من اللسة. الصواب أن يقال لسة أيها الإخوة، ها؟ نحن بالعامي متعودين نقول اللسة، مو اللسة ولا اللسة، اللسة بلام مشددة مكسورة بعدها فاء مفتوحة غير مشددة مخففة، يعني اللسة. من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللسة تحت مخرج اللام بقليل، ويصاحبها ايه؟ غنة من الخيشوم. واضح؟ أن نعم. طيب انظروا، سمى العلماء الجزء اللساني من النون النصف المكمل. مو قلنا النون جزء لساني وجزء خيشومي؟ الجزء اللساني سماه علماء اللغة النصف المكمل، المكمل بوزن مفعل، وهو هذا شايفينه، يبدأ من فين؟ من الوترين، وينتهي فين؟ خلف اللسان. هلا قول لشوف: من الجنة. قول. طيب لما الصوت وصل لوراء اللسان بيحسن يكمل؟ ما بيحسن يكمل، لأنه الطريق أمامه إيه؟ مغلق. منين بيكمل؟ من الخيشوم. واضح؟ إذا النصب اللساني مكمل ولا مكمل؟ مكمل. لاحظ اللوحة، شوف شو حيصير هلا. وسموا الجزء الخيشومي النصف المكمل. لاحظ كمان هو أصله من هنا، ولكن طلع المرة عن طريق مين؟ عن طريق الخيشوم. لاحظ بأنه المجرى تبعه مفتوح، لذلك الأسهم الزرقاء وصلت لفين؟ للخارج. بينما بالنسبة للطرف اللساني انتهت الأسهم وراء مين؟ وراء اللسان. واضح يا أخواننا؟ وسنعود إلى هذا الحرف بمزيد تفصيل عند الحروف البينية. الراء، أر من طرف اللسان مع ما يحازيه من اللسة قريبا من النون. أر، انظر إلى هذه الصورة، هذه صورة أمامية، صورة أمامية. لما يقول المتكلم أر أر، شايفين هنا اللسان الله يسلمكم يتقعر هكذا، يتقعر، ولما يقرع ما يحازيه من الحنك الأعلى يبقى في الوسط فجوة يمر منها صوت ضئيل. شو يمر منها؟ صوت ضئيل. لولا هذه الفجوة لانقفل المخرج وصارت الراء شديدة، ولولا هذه الفجوة لارتعد اللسان وصار التكرير المنهي عنه. وأخفي تكريرا إذا تشدد. أر، هذا التكرير المنهي عنه. ما الذي يحمي الراء من التكرير؟ هذه الفجوة. الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان، كفروا، ريح. شايفين مفتوحة مضمومة مكسورة مشددة، هذه الفجوة لا بد منها، ولولاها لانغلق المخرج ولتحولت الراء إلى حرف إيه؟ شديد. واضح؟ كما فعلنا في اللام مقارنة بين اللام المفخمة والمرققة، هنا أيضا نفعل مقارنة بين الراء المفخمة والمرققة، فنلاحظ بأن طرف اللسان فيهما واحد، لكن الراء المفخمة فيها هذا التقعر، شايفينه؟ بخلاف المرققة ما فيها تقعر. ثم أيضا لسان المزمار يرجع في الراء المفخمة فيحدث تضيق في الحلق، بخلاف مين؟ بخلاف المرققة. لما بتقول انت ري ري ما في تضيق ولا في تفخيم، بخلاف را را. انتبهنا كيف؟ ليش روحت الضوء يا ابني؟ بس هيك بتناموا هلا؟ انا كنت اللي عم ينام عم شوفه، هلا ما عاد شوفه. الطاء والدال والتاء، هذه الثلاثة قال عنها أئمتنا بأنها من المخرج نفسه. الطاء والدال والتاء، طبعا لما بيقولوا من المخرج نفسه يعنون طرف اللسان. شايفين هذه المنطقة؟ لكن مؤخرة اللسان ليست واحدة، بالطاء مؤخرة اللسان مرتفعة، هذه صفة ايه؟ الاستعلاء، استعلاء اقصى اللسان، بخلاف مين؟ الدال والتاء. شايفين الدال والتاء؟ دا تا، قولوا طا، دا تا طا طا. كيف صارت طا؟ هي تا لكن ارتفع اقصى اللسان ورجع لسان المزمار، شايفين لسان المزمار كيف راجع وأقصى اللسان مرتفع، بخلاف هنا لاحظ المسافة كيف عريضة، ولاحظ هون عدم ارتفاع أقصى اللسان، مع أن الثلاثة من فين؟ من مخرج واحد. وضح إخواني؟ الصاد والسين والزاي، لا إله إلا الله، أيضا من المخرج نفسه. لاحظ منتهى طرف اللسان، هي منتهى طرف اللسان مع مين؟ مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. في عندي الأسنان السفلى، هي يدي سأشبهها بالأسنان السفلى، ويدي هذه باللسان، طرف منتهى الطرف وإن شئت فقل رأس اللسان يأتي فيكون أسفل الصفحة، هي الصفحة الداخلية شايفينها، يكون أسفلها مو فوق، تحت، أس أس أز أص أص. الفرق أنه عند أص شو بيصير بأقصى اللسان؟ يرتفع، شايفين أقصى اللسان بالصاد، وهذا التضيق وين؟ في لسان المزمار مع الجدار الخلفي للحلق. هذا الارتفاع وهذا التضيق هما اللذان يسببان تفخيم مين؟ الصاد، بخلاف السين والزاي. انظر كيف في واسع هون، كذلك الأمر، تمام؟ مع أن الثلاثة من فين؟ من المخرج نفسه. الظاء والزال والساء، الثلاثة من المخرج ذاته، ما هيك؟ والظاء والزال وفا للعليا من طرفيهما. نعيد البيت الجزرية، والظاء والزال وفا للعليا من طرفيهما. لاحظ بارك الله فيك، هذا طرف اللسان وهذا طرف مين؟ الأسنان العليا، وهذا مين؟ طرف اللسان، وهذا طرف مين؟ الأسنان العليا. أيضا ما قلناه عن الصاد والسين والزاي والطاء والدال والتاء نقوله هنا، فالظاء فيها استعلاء لأقصى اللسان وفيها إيه؟ تضيق لسان المزمار يرجع إلى الوراء فيتضيق الحلق، بخلاف الزال والثاء. قول لشوف، أز أز أز، الطرف على الطرف، لاحظها، شوف الصورة، الطرف على الطرف، لا اللسان لجوة ولا اللسان كمان وين لبرة. كانوا لما كنا صغار يقولون اقرط لسانك، ما هي ما بدنا نقرط لساننا، حدا بيقرط لسانه، وإنما ضع إيش؟ الطرف على الطرف. أز ذا ذو ذي أس ثا ثو ثي أو أو ظا ظو ظي. واضح يا أخواني؟ بدي أكون تلاحظوا شغلي، الله يرضى عليكم، شوفوا الصنعة الإلهية جل جلال الله. شو عملنا؟ شوف الطاء والدال والتاء من نفس المخرج، واحد مفخم واثنين ايش؟ طيب السين والصاد والزاي الثلاثة من المخرج نفسه، واحد مفخم واثنين ايه؟ مرققين. الظاء والزال والساء الثلاثة من نفس المخرج، واحد مفخم واثنين ايه؟ مين رتب هالترتيب؟ مين رتب هالترتيب؟ فروخ ضئيلة ولحم وعضلات ولسان وشوية أسنان، بتغير المحل قليلا بتغير الصوت، قليلا بتغير الصوت. وعند كل البشر نفس الشيء، لو جبت انسان من مجاهل افريقيا، ولا جبت انسان للأسكيمو، ولا من الصين واليابان، ولا من امريكا وامريكا الجنوبية، كلهم نفس الاعضاء، حنجرة ولسان مزمار ولهات واسنان واضراس وخيشوم وفتحتي انف. جل جلال الله، جل جلال الله، الحمد لله. هذه هي الحروف اللسانية أيها الإخوة. كم واحد؟ 18. يلا مين بيعدون؟ لا أنا لا أعد وأنتوا بتقولوا الرقم. القاف، قولوا واحد. القاف، الكاف، الجيم والياء والشين، خمسة. النون، اللام، الراء، الضاد، الصاد والسين والزاي، عشرة. الطاء والدال والتاء، أدي صاروا خمستعش. الظاء والزال والساء، 18. نسينا حدا؟ طيب هي 18 حرف. الشفتان، الشفتان يخرج منهما ما يلي: أولا الفاء كما نرى على اللوحة، تخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. انظر يا أخي إلى أطراف الأسنان العليا، أين يضعها المتكلم؟ على باطن الشفة السفلى. الباطن شو بيقابله؟ الظاهر. إذا لما بيغلق الإنسان فمه بشكل معتاد هكذا، ما يرى من شفتيه هذا شو اسمه؟ ظاهر. وما لا يرى؟ الباطن. لما بده ينطق الفاء أين يضع أسنانه؟ على الباطن. أف، أف، فا، فو، في، ليس أف أف، ما بيحط على البرة. انتبهنا كيف؟ إذن مخرج الفاء أمره سهل. الواو غير المادية، طبعا هذا الواو غير المادية هذا على قلنا على مذهب الخليل رحمه الله الذي فرق بين المادية وغير المادية. تخرج الواو غير المادية بإيه؟ بانضمام الشفتين إلى الأمام. انظر الانضمام يا أخي، شايف؟ هذا منظر أمامي وهذا منظر إيه؟ جانبي. بانضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع أقصى اللسان. قلت وأكرر، ارتفاع أقصى اللسان فقط لبيان الحال، لكن لا تشرح هذا للطلاب. يعني تلقائيا سيرتفع أقصى اللسان عندما يقول المتكلم أو فعلوه، ما ممكن يقولها إلا لحتى إيه يصير شكل اللسان هيك، لكن لا يتعمد. يعني شو معنات لا يتعمد؟ لا يطلب من الطلاب أن يفعلوه، من اللوازم. الله يرضى عليك، ماشي حبيبي؟ نعم. هذا هو أمر سهل. أو قولوا آمنا، قولوا، المهم أن يضم إيه شفتي. الباء، الباء أيضا تخرج من فين؟ من الشفتين، شايف؟ بانطباق الشفتين على بعضهما. أب، با، بو، بي. أمر سهل ولا لا؟ طيب بقي عندنا الله يسلمكم حرف الميم. الميم تشبه حرف النون، تخرج بانطباق الشفتين ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم. لاحظ، سمى العلماء الجزء الشفوي من الميم النصف المكمل. لما بتقول انت ام ام، اين ينقطع الصوت؟ خلف الشفتين. لاحظ، شوف السهم الاحمر فين انتهى؟ وين انتهى؟ عند الشفتين. وبدايته من فين؟ من الوترين. اذا هذا النصف الايش المكمل. انظر الى اللوحة، انظر الى اللوحة لو سمحت، وسموا الجزء الخيشومي النصف المكمل. لماذا سموه مكمل؟ لأنه يكمل النصف الفموي. تمام؟ نعم. هذا الصوت عم يطلع من هنا هكذا، لما بيصل عند المنطقة ينقسم الصوت، فبعضه يذهب عن طريق الفم وبعضه عن طريق الأنف. يلي عن طريق الأنف بيتابع طريقه لوين؟ لبر، ما في شيء يمنعه من الخروج، بخلاف الشفوي. مين يمنعه من الخروج؟ الشفتين. هذه الحروف الشفوية. بقي عندنا الخيشوم، الغنة من حيث كونها حرفا. شو معنات من حيث كونها حرفا؟ تسمعوا الإمام مكي بن أبي طالب القيسي، مكي رحمه الله له كتاب اسمه الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. قال في بباب اسمه باب الغنة، والغنة حرف، وزكى تكلم بعدين قال والغنة صفة للنون والميم. الله حيرتنا، حرف ولا صفة؟ هي من زاوية تعتبر حرف ومن زاوية شو تعتبر؟ صفة. لما منقول أنه لا تخلو ميم من غنة، لا تخلو نون من غنة، وأن الغنة جزء المخرج وهي النصف المكمل، عفوا المكمل، هي النصف المكمل في الميم وفي النون، معناتها هي مخرج ولا يعني حرف ولا صفة؟ هي جزء من الحرف. طيب لما منقول أن طولها في المشدد والمدغم أطول من المخفي، وفي المخفي أطول من المظهر، وفي المظهر الساكن أطول من المتحرك، هذه صفة ولا مخرج؟ صفة، لأنه عم نتكلم عن إيش؟ عن طول وقصر، نتكلم عن طول وقصر. إذن مكي رحمه الله كان يعي ما يقول، هذه العبارة عمرها أكثر من ألف عام، أكثر من ألف عام. الغنة من حيث كونها جزء النون وجزء الميم هي إيه؟ حرف. الغنة من حيث كونها طويلة وقصيرة بحسب النون، هل هي مشددة، هل هي مخفاة، هل هي مظهرة ساكنة، هل هي متحركة، صفة. نرى على اللوحة الله يسلمكم، هي صوت يخرج من الخيشوم بين قوسين التجويف الأنفي. الخيشوم تعبير قديم استعملوه علماءنا من زمان، التجويف الأنفي هذا تعبير مستعمل الآن في علم التشريح، ما بيقولوا الخيشوم، شو بيقولوا؟ تجويف الأنفي. وتكون مصاحبة للنون والميم في كل أحوالهما، إلا أن طولها يختلف بحسب وضعهما كما سيأتي في بحث أزمنة الغنان. لا تخلو نون من غنة، لا تخلو ميم من غنة. انتبهنا كيف؟ إذن الغنة صوت مركب في جسم النون، الغنة صوت مركب في جسم الميم، وطولها وقصرها يختلف باختلاف أحوالها. هذه هي مخارج الحروف. صعبة يا إخواني؟ هذه الغنة بارك الله فيكم في لغة العرب لا تكون إلا مع الميم والنون، ولا ثالث، ولا ثالث، يعني ما في واو معها غنة، ما في تعملون، ما في نستعين، ما في غنة مع ياء، ما في غنة مع واو، ما في الغنة فقط في لغة العرب مع مين؟ مع الميم والنون. في ممكن بلغات أخرى يستعملوا الغنة مع حروف أخرى. هل اللي ممكن بيعرف أردو مثلا؟ مين بيعرف أردو يرفع إيده؟ ما في حدا؟ في بس وين؟ تعرف أردو؟ ورا؟ طيب في بالأردو كها وفي بالأردو كها، واحدة فيها غنة واحدة ما فيها غنة، مع حرف الهاء، تصور مع حرف مين؟ الهاء. وين اللي بعرف أردو؟ طيب شو كها شو يعني؟ أيوة أين كها؟ قال قال صح مو قال صح؟ واحدة بمعنى قال، واحدة بمعنى إيه؟ أين، واحدة أداة استفهام، واحدة فعل بمعنى قال. كها كها نحن بالعربي ما عندنا هذا الكلام، عندنا فقط مع مين؟ إذا قد غير شعوب أخرى تستخدم الغنة مع حروف أخرى، لكن في العربية ما عندنا إلا إيه؟ إلا مع الميم. فلا يصح إخراج الغنة يا أخواني مع الواوات، ولا يصح إخراج الغنة مع الياءات، ولا مع الألفات، ولا مع غيرها من الحروف. فلننتبه إلى ذلك، فإنه من عيوب القراءة. يعني الحمد لله رب العالمين، نحن اليوم مع أنه اليوم الأول مررنا على كامل مخارج الحروف العربية. شو بتحب سيدي عدنان؟ بعد الصلاة نتوقف لأداء الصلاة طيب إيه هلأ الساعة بعد الصلاة نربطها بالصلاة، يعني يصلوا ويجوا الشباب. طيب إلى متى؟ كها لا يعني إلى متى نبقى؟ إلى التاسعة، استعنا بالله. إذا سنعود بعد صلاة العشاء، اللي مجاله بيسمح أهلا وسهلا ومرحبا. بعد العشاء سنعود إلى التاسعة إن شاء الله، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل. حياكم الله، السلام عليكم. الحمد لله، كنا قبل الصلاة أنهينا مبحث مخارج الحروف، ونبدأ الآن بصفات الحروف. وكنا قد بينا في بداية حديثنا اليوم أهمية صفات الحروف، وقلنا بأن صفات الحروف أمر لا غنى عنه لكي يكون النطق سليما، لأن المخرج يبين مكان خروج الحرف لكن لا يبين هيئة الحرف أثناء الخروج، هيئته تبينها الصفات. وقد قسم العلماء الصفات يا أخي إلى نوعين، صفات متضادة وصفات لا ضد لها. ما معنى متضادة؟ يعني الحرف العربي إما أن تجده هنا أو تجده فين؟ في الجهة المقابلة، واضح؟ أما الصفات التي لا ضد لها فهي صفة لبعض الحروف دون بعض. يعني لما نقول بأن الحرف العربي إما مستعلي أو مستفل، فهاتان الصفتان إيه؟ متضادتان متقابلتان، الحرف إما هكذا أو هكذا. لكن لما نقول بأن الصاد والسين والزاي حروف صفير، طيب بقية الحروف هل يقال عنها لا صفير؟ لا، ما يقال عنها شيء، صفات لا ضد لها. وضح إخواني؟ نعم. الحروف المتضادة التي ذكرها العلماء هي، ركز معي شوي، الجهر ويقابله الهمس، الشدة ويقابلها الرخاوة، وبينهما صفة إيش؟ بين الرخاوة والشدة. الاستعلاء ويقابله إيه؟ الاستفال. الإطباق ويقابله مين؟ الانفتاح. سيدنا الجزري الله يرضى عنه ويرحمه ذكر بالإضافة إلى هذه الأربع وضدها، ذكر صفة الإزلاق والإصمات. الإزلاق والإصمات هاتان الصفتان لا علاقة لهما بعلم التجويد، لأن الصفات في علم التجويد لها علاقة بإيه؟ بنطق الحرف، بصوت الحرف. يعني أنا فيني أقول لإنسان لماذا نطقت مثلا الخاء مستفلة، لماذا قلت خاء، أو لماذا قلت ما فنطقت الميم إيه؟ مستعلية ويجب أن تكون مستفلة. لكني ماذا أقول له؟ لماذا نطقت كذا؟ لماذا لم تأتي بصفة الإزلاق؟ ولماذا لم تأتي بصفة الإصمات؟ ما هما هاتان الصفتان؟ صفتان من علم الصرف، ميزان في علم الصرف. وعلم الصرف شو معناه؟ يعني العلم هذا، علم الصرف من علوم اللغة، علم يبين لنا ترتيب الحروف ضمن الكلمة، من منها أصلي ومن منها زائد. إذن علم الصرف علم يبين لنا ترتيب الحروف ضمن الكلمة، من منها أصلي ومن منها زائد. انتبهنا كيف؟ في هذا العلم علم الصرف يقولون، واسمعوا ماذا يقولون: كل كلمة تتألف من 4 حروف أصول أو 5، يعني بيسموها رباعية أو خماسية الأصول، يجب أن لا تخلو من حرف من حروف فر من لب. يجب أن لا تخلو من حرف من حروف فر من لب، فإن خلت من حرف من حروف فر من لب دل هذا على أنها ليست عربية. طب أنا شو بدي بالشغلة هاي بعلم التجويد؟ شو علاقتي بالكلام؟ هذا ميزان في علم الصرف. يقولون مثلا كلمة عسجد، عسجد اسم من أسماء الذهب، ليس عربيا. ليه؟ قال لا العين ولا السين ولا الجيم ولا الدال من حروف فر من لب. انتبهتوا يا أخي؟ فهاتان الصفتان ذكرهم الإمام الجزري. طيب ليش ذكرهم؟ والله لا أدري، أنا لا أدري لماذا ذكرهم. احتمال، وهذا كلام من عندي، احتمال حتى يكون الصفات 17 كما كانت المخارج عنده رحمه الله 17. ألم يقل مخارج الحروف 17؟ فانتقل من صفات الحروف 5 ضد 5 شو صاروا؟ 10، و7 لا ضد لها شو صاروا؟ 7. العلم عند الله أنه فعل هذا لذاك، هذا اجتهاد مني ولعلي مخطئ. إذا نعود فنقول الصفات المتضادة للحروف العربية الصفات التي إيه؟ لا ضد لها. نأتي إلى المجموعة الأولى، الصفات المتضادة للغة العربية. لاحظ شو مكتوب. أول شيء حنتعرض لها هلا، هذه المقصود بصفات الحروف العربية. الجهر شو ضده إخواني؟ الشدة شو ضدها؟ وبينهما 0%. ماشي؟ في بترتب عنه مبحث اللي هو قياس أزمنة الحروف الصحيحة، هذا المبحث يترتب على هذا، لذلك الدائرة تبعه داخلة إلى الداخل. شايفين كيف داخلة؟ يعني ليست على هذا المستوى، شايفين؟ طيب، والاستعلاء شو بيقابله؟ الاستفال. هذا المبحث يتفرع عنه مبحثين، المبحث الأول مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء والحروف التي تفخم أحيانا، والصفة الرابعة والأخيرة من الصفات المتضادة هي صفة مين؟ الإطباق والانفتاح. واضح؟ نأتي إلى المقصود. يا شيخ عدنان نبهني لما بيخلص الوقت، الله يخليك. نعني في علم التجويد، شايفين هذا القيد؟ في علم التجويد، لأنه نحن شو عم نتحدث؟ تجويد. نعني في علم التجويد بصفات الحروف العربية تلك الصفات التي يؤثر الإخلال بها على صوت الحرف، كالهمس والجهر والاستفال والاستعلاء، بخلاف ألقاب الحروف. في شيء أخواننا شو اسمه؟ ألقاب الحروف، التي ينسب فيها الحرف إلى حيز معين في الفم، كالحروف الشجرية والنطعية. انتبهنا؟ الحروف الشجرية، شجر الفم منفتح ما بين اللحيين، هذا لحي وهذا لحي، ويلتقيان في الذقن، اللحي الأيمن واللحي الأيسر يلتقيان فين؟ في الذقن، هذان اللحيان. وين مكان الانفتاح تبعهم؟ هون. الحروف اللي بتطلع من هون شو سموها العلماء؟ الحروف الشجرية، يعني التي تخرج من شجر الفم، يعني ملتقى منفتح ما بين اللحيين. واضح؟ أو الحروف النطعية التي تخرج من نطع غار الحنك. النطع هو بالأصل باللغة الجلد، مثل جلد الخروف، أو شايفين هذا الجلد شو بسموه؟ النطع، ويقال النطع، له عدة، العرب تصرفت به كثيرا، النطع والنطع والنطع. انتبهنا؟ فهذا النطع الذي هو شبه به الجلدة التي في أعلى أفواهنا، أليست متجعدة؟ الجلدة التي في أعلى أفواهنا هنا، أليست متجعدة؟ ف فشبهوها بإيه؟ بالجلد، فقالوا الحروف الإيه؟ النطعية، يعني التي تخرج من نطع الفم. هذه شو اسمها يا أخواننا؟ ألقاب وليست صفات. انتبهنا كيف؟ الحرف الهاوي، الحرف الخفي، هذه كلها عبارة عن إيه؟ لذلك بيقول مثلا بعض العلماء أنه مكي رحمه الله في كتاب الرعاية الذي حدثتكم عنه أوصل صفات الحروف إلى 40 صفة. مو صفات، هذه ألقاب، عرفت؟ أغلبها عبارة عن إيه؟ ألقاب. نعني بالصفات اللي باللون الأحمر، شايفينه؟ بالتجويد، الصفات التي يؤثر الإخلال بها على إيه؟ على صوت بتلاقي في بأذنك في خلل تستطيع أن تنبه عليه الطالب أو الأخ المتلقي. صفات الحروف العربية صفات لها ضد وصفات إيه؟ لا ضد لها. طيب، الصفات المتضادة للحروف العربية الجهر والهمس، الشدة والرخاوة والبينية. يقال رخاوة، يقال حرف رخو ورخو ورخو بإيه؟ بتسليس الراء. الاستعلاء والاستفال، الإطباق والانفتاح، هذه مين؟ المتضادة. أما صفة الإزلاق والإصبات فهما من علم الصرف وليس لهما أثر في إيه؟ صفات الحروف التي لا ضد لها الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة. هذه السبعة ذكرها الجزري بصفات الحروف. وفي عنا صفة ثامنة اللي هي الغنة، وإن شئت فقل مراتب الغنة، يعني أزمنة، هي صفة لا ما ذكرها الجزري صراحة لكن مذكورة بقوله وأظهر الغنة من نون ومن نعم. الهمس والجهر، الله يسلمكم، ذكرنا في أول جلسة جلسناها قلنا لو ضعوا يدكم هكذا، بارك الله فيكم، على الحنجرة، ولاحظ سننطق بعض الحروف، لاحظ هل تشعر تحت يدك باهتزاز أم لا؟ قول أح، في اهتزاز؟ طيب قول أو، حرف الظاء، في اهتزاز؟ طيب قول أق، أق، في اهتزاز؟ في. طيب قول أس، في اهتزاز؟ أف، أش، أز، في اهتزاز؟ طيب أو، في اهتزاز؟ الخليل الله يرحمه نظر إلى الحروف العربية من هذه الزاوية وسموا هذا الاهتزاز الذي حدثتكم عنه، سموه صوت الصدر. شو سموه؟ إذا قرأتم في كتب بعض القدامى صوت الصدر، هذا صوت الصدر. انتبهنا؟ وجدوا بأنه 10 من الحروف العربية إذا نطقت لا يحدث هذا الاهتزاز، 10، ويصاحبها شيء من الهواء المتدفق يسموه نفس، نفس. انتبهنا كيف؟ جمعوها بقولهم سكت فحسه شخص، سكت فحسه شخص، يعني امتنع عن الكلام، حسه يعني حرضه شخص على ايه؟ على الكلام. لكن بالشعر ما بتجي سكت فحسه شخص، فشو عملوا؟ عكسوها، شو قالوا؟ فحسه شخص سكت. اما فحسه شخص سكت ما له معنى بهالطريقة هي، فحسه شخص سكت شو المعنى؟ ما له معنى. لكن سكت فحسه شخص يعني حرضه على ايه؟ على ان يتكلم. واضح؟ الحروف العربية من حيث جريان وانحباس النفس، النفس. شو النفس يا اخواني؟ هو الهواء، هواء الشهيق والزفير، هذا شو اسمه؟ نفس، هواء الشهيق والزفير. 10 مهموسة مجموعة بقولهم سكت فحسه شخص، وتسعة عشر مجهورة هي الحروف إيش؟ بقية الحروف العربية. واضح؟ الهمس هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين. لما كنا عم نحط يدنا يا أخواني ونقول فيه اهتزاز وما فيه اهتزاز، لما بنقول ما فيه اهتزاز شو السبب؟ السبب انه الوترين ابعاد عن بعض، مثل حرف في، مثل حرف في او مثل رقم سبعة، ابعاد عن بعض. فالهواء شو عم يعمل؟ عم يمر بسهولة، لكن لما بيكونوا قريبين من بعضهم المجرى شو صار؟ ضيق. فلما بصير المجرى ضيق شو بيصير بيعمل؟ هذا الضجيج. انتبهنا كيف؟ نعم. اذا نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس. واضحة؟ وحطينا مثال حرف مين؟ الشين. الان عم نعطي بالنا فقط على تدفق النفس بس، ما عم نعطي بالنا الصوت ماشي ولا مو ماشي، يلي هو الرخاوة والشدة. ما عم نعطي بالنا انه في تفشي ولا ما في تفشي، اللي هو انتشار الصوت في الفم. عم نعطي بالنا الوترين عم يهتزوا ولا لا، وفي هواء متدفق ولا لا. طيب ايوه، هي صورة حقيقية ايها الاخوة، هي مو صورة رسم، هذه صورة مأخوذة بالمنظار. هدول الوترين الصوتيين على الحقيقة مأخوذة من فوق هيك، اللي الآن أنت كأنك تنظر إلى داخل حلقك من أعلى، فسترى هذا المنظر. هدول الوترين شايفينهم؟ لما بيكون الإنسان بحالة همس كيف يكونوا الوترين؟ متباعدين كما ترون. واضح يا شباب؟ الجهر هو الوضوح في السمع نتيجة تضام الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس. ليش محبوس الهواء؟ لأن المجرى ضيق. انتبهنا؟ اللي على اليمين صورة ثابتة وصورة حقيقية لوترين صوتيين في حالة الجهر، شوفوا كيف قريبين من بعض، وهذه صورة ايه؟ مرسومة رسم ومتحركة. وجبنا مثال حرف ايه؟ حرف اللام. جرب الآن الوترين قراب من بعض، انتبهنا؟ الصوت عم يمر لكن المجرى ضيق بدليل الاهتزاز. واضح يا شباب؟ وضع الوترين الصوتيين حالتي الهمس والجهر، هي مشان المقارنة، منحب دائما نعمل مقارنة وبضدها. شوف هذا مين؟ هذا همس، وهذا مين؟ هذا الجهر. شايفين؟ واحدة أس وواحدة إيه؟ أز. صعب؟ مو صعب. سكت فحسه الشدة والرخاوة والبينية. بدي اياكم تعطوا بالكم على هالمبحث اللي جاي الان، لانه حيفيدنا بعدة امور. الحروف العربية من حيث مرور الصوت في المخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا اخي، الان لحننجرب بعض الحروف بمعيتكم. يا ترى الصوت عم يمر الطريق امامه مفتوح ولا الطريق امامه ايه؟ مغلق. شوفوا هيك، الطريق مفتوح ولا مسكر؟ طيب من شوي كانت ازاي معنا شو؟ مجهورة، لانه كنا عم نتكلم على الاهتزاز وعدمه. الان عم نتكلم الصوت ماشي ولا مقطوع؟ ماشي ولا مقطوع؟ ماشي، صح ولا لا؟ طيب أم ماشي ولا مقطوع؟ من جهة الفم مقطوع، من جهة الأنف ماشي. واضح؟ طيب الحروف العربية من حيث مرور الصوت في المخرج شديدة، وهي ثمانية، جمعها أئمتنا بقولهم أجد قطن بكت. بين الشديدة والرخوة خمسة، جمعوها بقولهم لن عمر. لن بكسر اللام فعل أمر من الليونة، يعني كن لينا. ما هي؟ عمر منادى بأداة نداء محذوفة تقديره يا عمر، لأنه سيدنا عمر شديد أليس كذلك؟ فإذا لان شو بصير؟ بصير بين الرخوة الشديدة، لأنه هو شديد بالأصل، فلما بيلين بصير ايوه. فاللي جمع هذه الحروب بقوله لن عمر كان موفق جدا. وما عدا أجد قطن بكت ولن عمر فهي حروف ايه؟ رخوة، الصوت فيها يجري كقولنا أص أس أح أز أو كل هذه الحروف كل هذه الحروف ايه؟ صوتها يجري. طيب الشدة هي انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف الشديد نتيجة ايش؟ غلق المخرج. انحباس، ملاحظها كتبناها بالأحمر، انحباس شو معناها؟ ولا ذرة، انحباس نتيجة شو؟ غلق. انظر هنا، انغلاق الوترين الصوتيين عند نطق همزة ساكنة. شوف هدول الوترين شايفون؟ هل أنا سأنطق مع هذه الصورة؟ انظروا، ي ي ي، ملاحظ؟ لما بينطبق الوترين ما عاد في مجال يمر صوت ولا ذرة، وكل حروف أجد قطن بكت كذلك. تعالوا نجربها واحدا واحدا. الهمزة جربناها ومنجربها مرة ثانية معي تكون، قولوا ي ومشي الصوت إن كنت شاطر يا شاطر. ما في مجال. طيب الجيم، طبعا الجيم الفصيحة أد، لا لقال أجد غلطان، أد مقفول. الدال أد في مجال. القطن القاف، الطاء بكت، الباء أب، الكاف لا تفلتها لا تفلتها، أك لا تفلتها، أك. المقفل المخرج مقفول ولا لا؟ طيب لحظة شوي، لحظة أنا عم بسمع حكي وراء، أرجو ما حدا يحكيها. التاء أت لا تفلتها، أت أت. ملاحظين كيف انغلاق المخرج؟ الثمانية هذه مخرجها إيه؟ مقفول تماما. هي مين؟ مثال على الجيم، نعيده.
أد
أد، شايفين انحباس الصوت، انحباس جريان الصوت عند النطق نتيجة غلق المخرج.
أد.
طيب الآن بدنا نلاحظ ملاحظة. ألو معي ولا ما لكم معي؟ طيب أجد قطن بكت، تأملوها بتلاقوا قطب جد موجودة بداخلها، والهمزة والكاف والتاء، صح ولا لا؟ قطب جد والهمزة هذه مجهورة لأنه ليست من حروف سكت فحسه شخص، بينما الكاف والتاء مهموسة لكنها شديدة، يعني عفوا اي تمام شديدة لأن من حروف أجد قطن بكى. لذلك أنا كنت عم أقول لا تفلتها، ملاحظ؟ طيب حنرجع من أول. أجد قطن بكت الهمزة ي. طيب يأتون. عم لما بتقولوا ي عم تشعر هون بحلقك في ضيق ولا لا؟ في ولا لا؟ هذا الضيق من فين جاء؟ من غلق المخرج. طب قول مثلي بعد إذنك يأتون. في ضيق. طيب يؤمنون. في ضيق. شو السبب؟ انغلاق المخرج. يؤمنون. في ضيق. بئس. بئ. انغلق المخرج. في ضيق. بئس. في ضيق. انتبهنا كيف؟ عرفتوا ليش العربي بيبدلوا الهمزات الساكنة؟ مشان يتخلصوا من مين؟ من شدة هذه الهمزة. الهمزة حرف صعب، بل هو أصعب حرف، لذلك نص أبواب علم القراءات بتلاقيها بتتعلق بمين؟ بالهمزة. باب الهمزتين من كلمة، باب الهمزتين من كلمتين، باب الهمز مفرد، باب نقل حركة الهمزة، باب السكت على الهمز وغيره، باب وقف حمزة وهشام كما قلقلوا قطب جد. تخلص مما فيهما من الشدة ليمتحن. حرف ثاني. شوف الآن اللسان هذا طرف، وشايفين طرفه حيطلع يقرع مخرج التاء ثم ينزل. مقارنة الشدة والهمس والتاء. تمام واضح. اللسان مرفوع، الأسنان نطقي حرف اللام. إذا شو البينية؟ شوف تعرفها يا أخي، الجريان بتضيقه في المخرج إيش؟ الجريان الصوت صار جزئي، لا هو مقفول ولا هو. شوف مرة تانية بنطق الخاء، ها الضجير. شوف يعني أنا مبح صوتي وأنا عم قول إطالة الغنى، وبترجع بتقول لي هل كانوا يغنون وما مقدار ذلك؟ شيخ عدنان جيب لي بنادول الله يرضى. هل يعتبر الهمس باقي الحرف في الكاف والتاء؟ اقرأ القرآن كما أنزل. كيف يكون مخرج يسار؟ بيقول لك ضاء، يوزع الصوت يمين ويسار. أنا أميل إلى هذا، أميل إلى توزيعه من الجهتين.